بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أينما كنتم تتابعوننا في حلقة الليلة. تكفل الله جل وعلا بحفظ كتابه العزيز من الضياع والاندثار والتحريف، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم. فلم يكن مصير القرآن المجيد كمصير باقي الكتب السماوية التي طالتها يد التزييف والتحريف، إلا أن المصدر التشريعي الثاني وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله قد مني بالوضع والتحريف من لدن عهده، وقد نبه صلى الله عليه وآله عن ذلك قائلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد أثرت الاختلافات التي ابتليت بها السنة النبوية على باقي المصادر التشريعية، فصار كل فريق يؤول الآيات بما يطابق مروياته، وربما نحى البعض الآخر منحا سلبيا حين ظن أن ما يقننه من أصول وقواعد يغني عن المرويات، فلذلك تشعب الخلاف وامتدت جذوره إلى الأصول والفروع، حتى بلغ الأمر إلى منع تدوين الأحاديث، فانقسم المسلمون بين نهجين: نهج يقول بالإقلاع عن التدوين، ونهج يقول بالتدوين والتحديث. أمام هذا الواقع، كيف تأثرت السنة النبوية بمنع التدوين؟ وما هي أسباب المنع ومن اشترطها؟ وما هي آراء العلماء حيال هذا التأزم؟ تفاصيل وأوفى مع الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن ألج في مقدمة الحلقة، أود أن أهنئ المولى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وأمة الإسلام وجميع مخلوقات الكون بولادة سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بالعودة إلى ما تفضل به أخي الأخ أحمد، كنا قد أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن 25 عاما عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله قد جرى فيها المنع بشكل صارم من التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله أو تدوينه، وقد جرى إحراق ما كتبه المسلمون في تلك الحقبة من قبل أبي بكر وعمر، وقد كان لهم حججهم في ذلك نستعرضها في حلقتنا هذه. قالوا إن الاشتغال بالحديث يشغل عن القرآن، كما انشغل أهل الكتاب من قبل بكتب أحبارهم وقساوستهم عن كتاب ربهم. ولكن نحن بدورنا نسأل: هل السنة النبوية إلا تفصيل وتبيان لأحكام القرآن وآياته؟ فكيف تقرأ أمة قرآن ربها دون أن تفقه ما فيه من أسباب نزول، وما يحتوي من عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ؟ أنا لن أجيب، لعل أفضل جواب على هذه الشبهة ما نقله ابن عبد البر وصاحب الكفاية في علم الرواية، أن عمران بن حصين وهو صحابي كان جالسا ومعه أصحابه، فقال له رجل: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال عمران: أدنه. فدنا منه، فقال له: إنك امرؤ أحمق، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا، تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم، خذوا عنا فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن. أما التابعي أيوب السختياني فإنه كان يقول: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل. وقال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة للكتاب. ومعلوم أن السنة أيها الإخوة تدعو إلى تلاوة القرآن وتدبر آياته وفهمها واتباع أوامره والانتهاء عن زواجره، ولم تكن قط شاغلة عن القرآن أو صارفة عنه. وفرق كبير بين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومؤلفات الأحبار والرهبان. ثم كيف لنا أن نفهم صرامة عمر بن الخطاب في منع الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، والتشدد في ذلك وإحراق ما كتبه القوم من سنن، وبينما نقله عنه المتقي الهندي في كنز العمال من أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري عامله على البصرة ما نصه: أن مر، يعني أؤمر من قبلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق. فأيهم يشغل عن القرآن يا ترى؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أم علوم البلاغة والنحو والبيان والبديع والشعر؟ غثه وسمينه. فإن قال قائل: إنما أمر الخليفة بها بعلوم العربية والشعر لأجل فهم القرآن، قلنا إن السنة أولى بذلك، وهي الجادة السوية إلى فهم القرآن، لأنها من فم المعصوم الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله. يتضح لنا من هذا أن مصلحة أو مصالح كانت تقف خلف هذا المنع الصارم، لكنها حتما ليست مصلحة دينية بل مصلحة نظام حاكم أو فئة معينة كانت السنة كاملة تتعارض مع كثير من قناعاته. ثم احتجوا بعد ذلك بأن هناك خوفا حقيقيا من أن تختلط السنة بآيات الكتاب المبين، إذ قد يأتي جيل يختلط عليه ما نقله له الجيل السابق فلا يميز بين القرآن والحديث. ومعلوم أن هذه الحجة أوهى من سابقتها، إذ أن القرآن الكريم محفوظ من لدن رب العالمين. هذا من جهة. من جهة أخرى، فقد كان الأولى أن يبادروا بدل منع الحديث إلى جمع القرآن مكتوبا ولا يتأخر فيه إلى زمن عثمان كما يقولون، فيوفر على أنفسهم وعلينا هذا العناء وتلك الخسارة الفادحة في ضياع بعض السنن والأحاديث. ثم هل أن الخلط والوهم بين القرآن والسنة أمر وارد؟ شتان أيها السادة بين كلام الله ونظام هذا الكلام وكلام المخلوقين، حتى ولو كان كلام محمد صلى الله عليه وآله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وللقرآن حفظته الذين لن يفترقوا عنه. وقد حجهم علي عليه السلام مبادرا إلى جمع القرآن الذي كان مجموعا على عهد النبي صلى الله عليه وآله كما هو رأي الإمامية، ولكنه عليه السلام أراد أن يرفع للأمة سقفا بأن لا يحاول أحد أن يدس في كتاب الله شيئا. وهو هذا الموقف من علي هو الذي منع المنافقين من ذلك، إذ وجدوا أن حارس القرآن قد سطره لهم مكتوبا من جديد، في إشارة منه واضحة الدلالة إلى وجود أصل لديه لا يمكن لأحد تجاوزه أو العبث فيه. وهنا يحق لكل مسلم أن يسأل جملة أسئلة: هل أن النبي صلى الله عليه وآله قد ترك سنته لتغيب وتحرق وتتلف، أم أنه تركها علما لكل مهتد؟ وهل يحق لكل الصحابة مهما على شأنهم وعلى فرض اجتماعهم وإجماعهم، هل يحق لهم أن يطوقوا السنة النبوية ويحاصروها بهذه الطريقة العمياء التي لا تبقي ولا تذر؟ كما يحق لنا أن نسأل سؤالا مركزيا جوهريا: هل يعتبر الصحابي الذي يكتم السنة النبوية ولا يحدث بها مؤتمنا عليها وجديرا بحملها؟ وفي حديث الأمانة هذا ننساق إلى كل فروع الأمانة، وتكثر هنا الأسئلة التي نطوي عنها كشحا في عجالتنا هذه. ثم هل كانت سنة محمد صلى الله عليه وآله لجيل واحد أم أنها لكل الأجيال؟ فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فلا يباح لجيل أن يشكل مانعا ويقف حاجزا أمام من يليه من الأجيال في أن تتنعم وتتبرك ويثرى تراثها بهذه السنة العظيمة. ثم هل يصح هنا الاجتهاد من قبل صحابي أو مجموعة صحابة أو كل الصحابة في قبال نصوص الله ورسوله؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وآله: الناس لكم تبع، وسيأتيكم أقوام من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا وعلموهم مما علمكم الله. وأهم من هذا كله ما نقله أحمد في مسنده، وصححه الحاكم في مستدركه، وتبعه في التصحيح الذهبي، وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وآله، فقالت له قريش: أتكتب عن رسول الله كل ما تسمع؟ وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. فذكر ذلك للنبي، أي ذكر قوله، فقال له صلى الله عليه وآله وهو يشير إلى شفتيه الشريفتين: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج مما بينهما إلا حق. وروى الترمذي في سننه أن صحابيا شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه يسمع الحديث فلا يحفظه، فقال له صلى الله عليه وآله: استعن بيمينك، وأشار بيده إلى الخط، وقال صلى الله عليه وآله: قيد العلم بالكتاب. وروى البخاري في صحيحه أن في كتاب العلم، ورواه الترمذي أيضا أنه قال صلى الله عليه وآله: اكتبوا لأبي شات. وكان أبو شات قد طلب أن تكتب له خطبته صلى الله عليه وآله في منى، وكانت آخر أمنياته صلى الله عليه وآله: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فقال قائل: إن النبي ليهجر، أو أن النبي غلبه الوجع. في مقابل هذا لننتقل إلى المسموحات التي كان مرحبا بها في تلك الفترة. فقد ذكر صاحب الاستيعاب ابن عبد البر، كما ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في كتاب الإصابة، وفي كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، أن تميما الداري أذن له عمر بن الخطاب أن يقوم في المسجد فيقص على الناس من قصصه، ولما ولي عثمان استزاده، أي تميم الداري، طلب زيادة يوما آخر، فكان يقص يومين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بجوار قبره الشريف، وحديث صاحب القبر ممنوع. تميم الداري رجل نصراني قدم في عشرة من قومه من فلسطين إلى النبي صلى الله عليه وآله في العام التاسع للهجرة بعد فتح مكة، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بعام واحد. تميم هو الذي روى قصة الجساسة التي يعجب المرء كيف رواها عنه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، ولم ينقلها لنا عن تميم الداري سوى امرأة اسمها فاطمة بنت قيس رواها عنها الشعبي. هذا تميم الداري ممن سمح له بالقصص أيضا، وأيضا سمح بالقصص لكعب الأحبار الذي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كما يزعم له ذلك، وكان مستشارا مقربا من عمر بن الخطاب، رافقه في بعض أسفاره وأشار عليه بكثير من الآراء التي عمل الخليفة بها. كان هذا الرجل يقص قصصه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن قائل أنه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدركه أصلا ولا صحبة له. والمفارقة أنه لما ولي علي عليه السلام مباشرة ترك تميم الدار المدينة ورحل إلى معاوية في الشام، واختفت سيرة كعب الأحبار أيضا، وطرد علي عليه السلام القصاصين، وهذا ما أثبتته كتب السير كما رواه المروزي وغيره، وأكده في عصرنا الشيخ الغزالي عندما قال منع علي القص في المساجد. يبقى السؤال الجوهر، لماذا صار القوم إلى منع الحديث النبوي تحديثا وتدوينا؟ ما ذهب إليه كثيرون أن الحديث إذا فشى بين الناس فهو حتما يتضمن مناقب أهل البيت عليهم السلام، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، فإذا فشى هذا الحديث هل يصبح من السهل التصدي لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله ومنعها حقها وأحراق باب دارها والتهجم عليها حتى استشهدت مكمودة مظلومة غاضبة مع وجود سنة أبيها متفشية بين الناس كلهم؟ وهون المفارقة على هامش حديث أنهم رووا عن تميم الداري نفسه أنه لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وآله إن الله مظهرك على الأرض كلها فهب لي قريتي في بيت لحم، فقال له النبي هي لك، وكتب له بها. فلما فتحت فلسطين جاء تميم الداري بالكتاب إلى عمر فأقره عمر على ذلك وأمضاه ولم يصادرها منه، فلا تميم فاطمة ولا الأرض فدك. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا وأيضا مقامات لعلي عليه السلام لا يجب أن يهرم على حفظها كبير أو يكبر صغير، بل يجب أن يموت من يعلم دون أن يصل علمه إلى من لا يعلم، وإلا ستقول الأمة لهم ما ولت أمة رجلا وفي الأمة أعلم منه إلا بقي أمرها سفالا، فهم في غنى عن ذلك كله. في الحديث أيضا مقامات، في الحديث النبوي مقامات للحسن والحسين عليهما السلام، سيدا شباب أهل الجنة، الإمامان قاما أم قعدا، فكيف يرضخ المسلمون إذا تكشفت لهم السبل لمعاوية ويزيد ابنه وفي الأمة إماماها؟ من هنا نعلم أن مسألة أهل البيت عليهم السلام كانت حسكة في الحلوق لا يمكن لهم بلعها، وكيف يطفأ نور الله بالأفواه. قد يقول قائل إن هذه المناقب كانت معلومة للأمة فلا حاجة إلى كتم السنة النبوية لأجلها. نقول نعم، كانت معلومة، لكنها لم تكن منتشرة بالشكل الذي تتشكل من خلال نشرها حالة رأي عام جارفة. وكان يكفي أن تكتم السنة ردحا من الزمن، لو ظهرت بعد ذلك لما أمكن تصحيح الخلل، وهو ما حدث بالفعل، حيث حاول علي عليه السلام أن يعيد بعض الأمور إلى نصابها فلم يطعه أكثر القوم، لأنهم شبوا على ما أدبوا عليه، فأصبح هذا الأدب هو السنة البديلة له. ومع قناعتنا بأن مناقب أهل البيت كانت تشكل عقبة أمام نشر الحديث النبوي، بيد أن هناك أمرا آخر دون ذلك في الخطورة لكن لا ينبغي لنا إهماله، وهو، وهون أرجو من عنايتكم التبصر فيما سأقوله، إن السماح بنشر الحديث النبوي سيولد في الأمة حراكا ثقافيا واسعا، فالصحابة سيدلي كل منهم بدلوه وسيقول ما سمعه ووعاه وحفظه، وسيتباحثون فيه بين بعضهم، وسيصحح بعضهم لبعض، وسيحتج بعضهم على بعض، وسيظهر من خلال هذا الحراك سيظهر الأعلم والأقدر والأفقه والأدرى بشكل يراه الأعمى، ومن خلال ذلك ستتضاءل حجج القابع في السلطة التنفيذية أمام هذه الموجة الثقافية الكبيرة، وهو نفسه الذي ألهاه الصفق في الأسواق عن الالتحاق بهذا السبق والعدو في ذلك المضمار، فيؤدي ذلك إلى ظهور سقوطه الثقافي. ولا ريب أن السقوط والضآلة الثقافية لفرد مهما كان شأنه سيجعل منه منكفئا أمام بقية الصحابة، فكيف سيكتب له الإمرة عليهم بعد ذلك؟ ولم تكن تلك النقطة لتفوته، فآثر أن يمنع الحديث من أصله ريثما يصبح أمره أمرا واقعا وتتكرس قداسته في مقابل قداسة الحديث النبوي، وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد، ودفعت الأجيال مع الأسف ثمنا باهظا لضياع بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بقيت في هذه الأمة إشراقة العطر وقنبلة الأريج الطيب في الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فحملوا الراية ونقلوا السنة وأمروا أصحابهم بتدوينها، وكان السباق إلى ذلك إمام المتقين علي عليه السلام، الذي سنستكشف تعاطيه مع السنة النبوية الشريفة في القادم من الحلقات إن شاء الله تعالى.
جزيتم خيرا سماحة الشيخ، أرحب بكم مجددا
مشكور يا حبيبي.
المشاهدين الكرام، من خلال ما قدمتموه سماحة الشيخ، يعني لو أردتم تلخيص أهداف منع الحديث النبوي أو أسباب منع الحديث النبوي الشريف، يعني تدوينا وتحديثا، بما تلخصونها؟
أحسنت في سؤالك، لكنه سؤال يحتاج إلى بعض توسع.
تفضل.
أولا خل نقرأ الديمغرافية السكانية. أستاذ أحمد، أنت ما بتقدر تقرأ الناس حول النبي على أساس كلهم ملائكة، ما بيصير، أنا لا أكذب القرآن.
نعم.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا
انفضوا
وتركوك قائما، بعد النبي عم يخطب، هاو منهم، هاو من هم؟
منافقون
غير منافقين، كانوا يحضرون صلاة الجمعة ويستمعون إلى خطبة النبي
صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله. فبمجرد أن سمعوا بتجارة قادمة إلى المدينة تركوا الصلاة وتركوا نبيهم. المفترض بالحد الأدنى، بالحد الأدنى، أنه قد مر على بعثة رسولهم صلى الله عليه وآله بالحد الأدنى 18 سنة. بعد 18 سنة من صحبة هذا الرجل الكريم العفيف اللي أخلاق سماوية ربانية، هم علماء ربانيون، من هو رأس العلم الرباني؟ محمد صلى الله عليه وآله. بعد مرور على الأقل 18-20 سنة من بعثته يقول لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وانتبهوا رفع الأصوات يحبط أعمالكم. بعد 18-20 سنة على الأقل من بعثة النبي كان في ناس ينادونه من وراء الحجرات وقاعد بغرف بيته، يا محمد اخرج إلينا. اجا الله ما قالها وما عندهم دين، قال بلا عقل، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، إذا كثرة كاثرة، مو واحد منجي من لزق في الآية، أكثرهم بلا عقل. أضف إلى ذلك أنه عام فتح مكة عندما تهاوى جبروت قريش، شو سماهم النبي؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. بالمنطق الحربي دخلت مكة فاتحا، اسمه عام الفاتح. مفترض أن تكونوا أرقاء، فأوقفت تنفيذ هذا الحكم وجعلتكم طلقاء.
فلا تنسوا أنفسكم.
أحسنت. هاو كان في منهم بالمدينة حوالي 700-800 رجل، يعني 4-5 آلاف نسمة. ما هذا الرجل عنده مرة وعنده أولاد، ليش قداش كان مجتمع المدينة؟ كم أخرج رسول الله من فرسان أيها السادة، من مقاتلين مش فرسان، يوم الخندق؟ بأحسن الروايات 1200، يعني الرواية اللي ممكن تقبلها. وفي ليلة من الليالي بات رسول الله صلى الله عليه وآله على خندقه ومعه 12 بني آدم، وناس يعتذروا يقولوا له بيوتنا عورة وما هي بعورة، وناس بردوا راحوا يجيبوا لحف وبقوا ببيوتهم مع اللحف. وهذا التاريخ يقرأ
كما حصل لاحقا مع أمير.
ومو من عندي، الله يشهد، لا يوجد من قال هذا القول احتج به إمامي، كله من كتب أهل السنة. في أواخر البعث النبوي قدمت وفود العرب، يعني لح أعطيك نموذج. جاء وفد تميم، هذا بيأكد أنه الآية نزلت عام 22 للبعثة، يعني قبل وفاة النبي بسنة كحد أقصى. ليش؟ تعال نقرأ متى كان عام الوفود بعد فتح مكة. وفد القوم إلى النبي. كان في وفود، بس بالتحديد وفد تميم، وبالتحديد وفد بني سعد. لن تجد من يقول إلا أنه كان بالعام 9 للهجرة،
في أواخره،
فما يعني إلى حدود العام 10، يعني قبل وفاة النبي بسنة. يا أخي بسنتين. في حدا من المسلمين يقول إن وفد بني تميم قدم قبل هذا؟ لا أعلم أحد، بحدود ما تتبع. ابن الأثير في أسد الغابة هو الذي يروي، وغيره. الآن يحضرني ابن الأثير لكون دقيق. هونيك نزلت أي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اختلف أبو بكر وعمر بين يدي رسول الله على وفد بني تميم. عمر يقول عين عليهم مين بده يكون مندوبك لدى هؤلاء، فاختلفا فيما بينهما، واحد بيقول الأقرع ابن حابس، وواحد بيقول القعقاع ابن عمرو، فارتفعت أصواتهما فنزلت الآية. ماشي. إذن الآية نزلت في أواخر البعثة. الأقرع ابن حابس هذا الشاهد وجده يقبل الحسن والحسين. شوف النموذج اللي دخلوا في الإسلام ورأيت الناس يدخلون في دين الله. بيطلع الأقرع ابن حابس بالنبي بيقول له إن لي من الولد عشرا ولم أقبل أحدا منهم. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم
يا سوءتك.
قال وما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. أنت 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 أب أنت عم مبسوط بحالك إنك ما بتقبل أولادك. أنا أرتشف ثنايا أبي عبد الله الحسين وأبي أبي محمد الحسن صلوات الله خير إن شاء الله. أنت منزوع الرحمة من قلبك. هذا نمط المسلمين. الأقرع بن حابس وأضرابه أمثاله
في السنوات الأخيرة
في آخر عندما ألقى الدين بجيرانه وكسر قرن الشيطان. كلما فغرت فاغرة من المشركين أو من مردة أهل الكتاب وطأ علي صماخها بقدمه حتى تنهنه الدين. وين كان الأقرع بن حابس لما كان علي عليه السلام يقف يوم الهجرة من مكة يقول إني مهاجر أنا عم أدي دين النبي، فمن أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي. وين كانوا ها؟ طيب هذا الخليط حتى اللي مع النبي ورافقوه كان في آخر الأيام النبي يرفعون أصواتهم فوق صوته وينادونه من وراء الحجرات. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وتركوه قائما. هاي مواصفات من عندي ولا كتاب رب العالمين؟
طبعا كتاب الله.
هودي يبدو في نقطة مركزية التقت عليها مصالحهم في مكان ما في حبك ما جمعت هؤلاء جميعا بوجه من أن يصرف الأمر عن هذا البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهير. بالله أنا بدي أسأل يا عمي ليش الله أذهب عنه الرجس؟ هيك لمجرد الإخبار؟ الله سبحانه وتعالى الجبار المتعالي علوا كبيرا عن اللغو في الحديث. حرف زائد ما في، حرف ناقص ما في. ليش يضرب الله لنا الأمثال؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة. ما في شيء عبث. ليش بالله نأى الله سبحانه وتعالى على مساحة الكرة الأرضية كلها بل على مساحة الكون كله ما قال يخلق ما لا تعلم؟ ما نأى غير بيت واحد أذهب عنه الرجس وطهره تطهير. ما حدا يقول لي أنه هذا تطهير مثل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر
عنه ليس منه.
هذا أمر آخر، هذا بحث طويل
في فرق.
لا يمسه إلا المطهرون. إنه كتاب القرآن امبارح كانوا هؤلاء البول الهندوس عم يحرقوا كتاب الله عز وجل. لا يمسه يعني لا يمس معناه الحقيقي، وهو الذي الكتاب الذي تسير به الجبال وتقطع به الأرض إلا المطهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم. فصرف هذا الأمر عن هذا. طيب شو بتساوي بقوله تعالى بقول رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبه.
رضى الله مكروم برضاها ماذا نقول؟
شو مساوي فيه؟ إن سمحنا بالحديث انتشر هذا وأضرابه، وإن سمحنا ببعض الحديث ما عندنا ميزان بماذا نسمح وبماذا لا نسمح. حاول معاوية يلعب هاللعبة. عبد الله بن عباس قال له أنا بمنعك تحدث. قال سبحان الله يعني بمنعني نقرأ كتاب الله فلا نعلم ما فيه؟ قال لا تعلم ما فيه. قال من أين نعلم إلا من سنة رسول الله؟ كيف ما بدنا نحدث به؟ قال غير السنة غير الحديث الذي تحدثه أنت وأهل بيتك. قال سبحان الله نزل القرآن في بيتي. ابن عم النبي عبد الله بن عباس بروح بسأل عنه قال أبي سفيان وقال أبي معيط. هؤلاء اللي دخلوا بعد أن شدخ علي أنافهم يوم بدر وأحد والخندق. روح نزل ببيت القرآن بروح بسأل عنه، قال أبي سفيان، قال له فإذا حدث على السكات ما يطلع الحديث. لا هوديك كانوا أشطر من معاوية، أشطر بكثير. قالوا حديث نهائيا ما في، تدوين ما في، تحديث ما في، في كتاب الله ارجعوا إليه، وكتاب الله حمال أوجه. ولذلك المفارقة وين؟ أن السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ونحن في ذكرى ميلادها شو قالت؟ قالت لهم أحتج عليكم بحجتي، إذا بدكم تعتبروا أن النبي وهبني عندما نزلت وآتي ذا القربى حقه، فهاو فدك والعوالي لم يوجف عليهم المسلمون بخيل ولا ركاب، أما العوالي فمن مخيريق اليهود الذي أسلم واستشهد يومه، أما فدك فصالح عليها أهلها، وما إلكم جميلة أنتم لأنه لم توجفوا عليها بخيل أو ركاب. فنزل القرآن يقول وآتي ذا القربى حقه فنحلنيها، وعندي شهود علي بن أبي طالب وأم أيمان والحسن والحسين. إذا ما بدكم هالطريق في طريق تاني، مات محمد صلى الله عليه وآله ولا يرثه أحد غيري، أنا ابنته، فأنا أرث فرضا وأرث ردا على القول الإمامي. وإذا بدكم تغيروا بالإرث يورث العم وابن العم، فزوجي ابن عم، ابن عم لأب وأم.
فقالوا لها الأنبياء لا يورث،
فقالوا لا نورث ما تركناه، أو لا نورث حسب الاختلاف ما تركناه صدقة، وأنت علي يجر النار إلى قرصه، وأم أيمن مرة نصف الشهادة. طيب الحسن والحسين لماذا أشهدهما رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده مع بني سعد؟ ما بيقبلوا، غلامان حدثان لم يبلغا. طيب تميم الداري بيجيب كتاب شاف النبي في العام التاسع للهجرة بعد فتح مكة،
يصادق له عليه،
فجاب قال انك ستغدو، تصور انه نبينا ناطر بشارة من تميم الداري وهو الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اذ يغشى السدرة ما يغشى. هذا بده يبشر تميم الداري ان الله مظهرك على الارض، فاجرت البشارة شوف ترك لي قريتي ببيت لحم، فكتب له كتابة. طب هذا الكتاب على فرض صحته بيمشي، وفاطمة بنت محمد التي يرضى، لأنه لو مشوا الحديث كان طلع بوجههم يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. طيب معناته ما بتحتاج إلى شهود، هاي مش مثل تميم الداري حاشاها، هما ما بدأ شو المنصف يقول أين رضاك يا فاطمة، هذا رضاك رضا الله
لا نقاش.
أبو جعفر النقيب بينقل ابن أبي الحديد عنه تبسم لما نوصل إلى هذا المرحلة من الحديث، قال له ما هو لو صدقها في فدك لصدقها فيما هو أعظم من فدك. وثاني يوم رح تيجي تقول له أنا سمعت رسول الله أبي يقول علي وليكم من بعدي، وأنا رضايا في أن يكون ولي هذه الأمة. شو بده يقول لها؟ ماذا سيقول لها؟ من هنا هذا سبب،
أهداف واضحة،
هذا سبب. يعني تصور يقف أحدهم على منبر دمشق خلال 20 سنة الأولى اللي تولى بها معاوية ولاية دمشق، يطلع واحد يقول سمعت رسول الله يقول الحسن والحسين رايحانتاي في هذه الدنيا، أو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، أو 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 شو بيضل له؟ ما هو كان يربي الناس على أنه هو آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. سهل ابن سعد الساعدي شو قالوا له؟ قالوا له والله ما نعلم أهل بيت لمحمد إلا معاوية وولده، أدبهم بهذا الأدب، علمهم شو بده يعمل. فلا تصل النوبة إليه، بده يقولوا له في ريحانتا رسول الله في الدنيا وأنت تنازعهم الأمر، أنت وابنك يزيد. هذا موضوع أهل البيت موضوع جوهري. طيب في أمر آخر، يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما ولت أمة أمرها رجلا وفي الأمة من هو أعلم منه إلا بقي أمرها سفالا، يعني بتصير تتقهقر وترجع القهقرة. إذا سمح بالحديث وبدأ الصحابة يتباحثون في حديث رسول الله، وبيجي عبد الله ابن مسعود بيقول له لأبي الدرداء أنت لم تروي الحديث 100%، فاسمع أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة كذا. بيقول له أبو الدرداء والله معك حق، ربما فاتتني هذه اللفظة، فجزاك الله خير أنك صححت لي هذه اللفظة. فإذا ما اختلفا رجعا إلى أبي الحسن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قالوا يا أبا الحسن ماذا تقول في حديث رسول الله؟ فيقول لهم نعم قال رسول الله كيت وكيت وكيت، وأنت لم تشهده يا أبا الدرداء، إنما نقله لك جابر بن عبد الله الأنصار مثلا، وجابر لم ينقله بلفظه إنما نقله بكذا وكذا، والخطأ عن جابر هنا. وهاي الآية عندما نزلت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرني بنزولها وكان سبب نزولها كيت وكيت وكيت. ثم بيجي عمار بن ياسر يبين للناس كيف نزلت آية إلا أن تتقوا منهم تقاه،
اختلطت على الناس،
فيبين لهم. ثم يتباحث في هذه الآية مع عبد الله بن مسعود الذي لاقى ما لاقاه عمار في أزقة مكة، ثم يتباحثون فيها. طيب أولا ستتبلور السنة النبوية، اثنين سيظهر مباشرة خلال شهور حقك من هو الأعلم في هذه الأمة. في واحد عم يقولوا له إذا فقد الماء الإنسان شو بيعمل؟ قال له ما بيصلي، لا يصلي. فقام له أحد الصحابة قال تذكر يوم كنا في كذا وكذا فتمرغت بالتراب، فقال لي رسول الله يكفيك أن تضرب بيديك، وعلمنا التيمم فاقد الطهور المائي بيتيمم. قال له تذكرت. قال لا تحدث بها، إن شئت لا أحدث بها أحد. ضاع حكم، وفي الأمة من هو أعلم منك. إذا تفشت السنة سيعرف كل امرئ حجمه، وستتجه الناس إلى الأعلم والأثقف تلقائيا.
وهذا ما لم يرضوا.
وشو قال النبي؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. شو بيصير؟ بيصير في واحد نصف فارغ ثقافيا أو فارغ ثقافيا أو ثلاث أرباع ملان، ما بدي أبخس الناس أشياء، وفي بالمقابل واحد مملوء لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. عند من ستذهب الناس؟ الآن أنا أسأل كل المسلمين، لو قدر لأحدكم أن يبعث عقب وفاة رسول الله مباشرة إلى من يرجع؟ إلى من يرجع في علمه وفقه؟ والله أنا واحد من الناس لا أعدل بكتاب الله أحدا. أولا أمرني أن أؤدي أجر رسالة النبي، فقال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، فلا بد أن أتودد لهذا البيت الشريف. ثم أخبرني أنهم مطهرون منزهون، إنما في لغة حصري يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنا بدي أدي أجر الرسالة بالمودة، وبدي أصل إلى رأس الطهارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأستقي من معينهم. وهل بعد نمير القرآن يحلو نمير؟ وبالتالي منع السنة النبوية كان أيضا كي يتساوى الجميع، ما بعد حدا يقدر يبين سبقه في هذا المضمار، فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماضي من ألوف السنين.
ليس أبين من هذا كلام
سواء الله
يخليك. الأمانة من الأسبوع،
عندنا أمانة من الأسبوع الماضي،
أخ فلاح وأخ أحمد.
الأخ فلاح سأل عن وضع المحكمة الجعفرية، والأخ أحمد من عمان أو من عمان. أبدأ بالآية القرآنية، خل نسمع بهدوء. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمن. الابتداء بالكلام من الحواريين، ما قالوا يا رسول الله، ما قالوا يا روح الله، يا نبي الله. شوف بكل بساطة، قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. بعضهم قال هذا سوء أدب مع النبي. لا، ليس سوء أدب. أولا الحواريون بالجملة ممدوحون، قال لما نادى من أنصاري إلى الله، هم اللي أجاب، قالوا نحن أنصارك. والحواريون لا شك فيهم وصي، وصي عيسى، ما بيصير، لا يوجد نبي بلا وصي. بالجملة ممدوحون. طيب ليش قالوا يا عيسى ابن مريم، ما قالوا يا رسول الله؟ هذا سؤال. اثنين، هل يستطيع ربك، ليش ما قالوا ربنا؟ ثم في حدا مؤمن خالص يقول هل يستطيع ربك؟ عيب،
تشكيك.
هاي اشكالات خليها الان بنحكي فيها. شو طلبهم؟ ان ينزل الله عليهم مائدة من السماء.
نعم،
المائدة هي ما يوضع عليها الطعام. شو كان جواب عيسى؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمن. زجرهم، نهرهم، استمروا في الكلام، برروا موقفهم، قالوا نريد أن نأكل منها، يعني مش مائدة روحية، مائدة حسية. واحد، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، نستدل على صدقك، ونكون عليها من الشاهدين. فجأة انقلب موقف عيسى من الزاجر صلوات الله وسلامه عليه،
ربنا أنزل علينا.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا
وآخرنا
وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
نعم.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. أما قولهم يا عيسى ابن مريم فهو حقيقة جماعة عم يطلبوا أمر خارق من عيسى، ولذا قالوا ربك ما قالوا ربنا، كي لا يختلط على الناس فيقولون إن عيسى هو الرب اللي خاطبوه، فقالوا له ربك ويا عيسى ابن مريم مش يا روح الله، ليؤكدوا للناس أنه مخلوق، قاطعين بذلك كل شك
ربوبيته
بأنه رب. أولا خاطبوه بالاسم أنه ابن فلانة، وبالتالي أصبح مولودا، والمولود لا يكون صمدا، صمد، قل هو الله أحد الله الصمد،
ومربوب أيضا.
فهو مربوب. هل يستطيع ربك؟ ربك جدا جدا دقيقين بحكيهم. عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه بنفس الأسلوب اللي استعملوه معه بنفي الربوبية عنهم، أراد أن ينفي عنهم ما يمكن أن يتهموا به من قلة الإيمان، وإلا ما كان استجاب لهم. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ترى إذا عم تسألوا هل يستطيع على نحو القدرة، أنتم كفرتم، خرجتم من ربقة الدين، لأنه المفروض أنكم تؤمنون أن الله على كل شيء قدير. هنا استحثهم عيسى ليخرجوا ما فيهم
فأصروا،
قالوا له نحن نهدف إلى أربعة أمور. الأمر الأول نريد أن نأكل منها، أنا بدي أكل شيء من السماء، فنريد أن نأكل منها، نتحسس طعام السماء. هذا الأمر الحسي يوجب لنا إيمانا واحد
ونشهد بذلك.
اثنان تطمئن قلوبنا وهذا له نظير. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن أني أحيي الموتى؟ قال بلى أؤمن أنك تحيي الموتى لكن ليطمئن قلبي على الخلة التي وعدت بها رجلا من عبادك. والخلة علامتها أن تحيي له الموتى. قال استجب له الله، مفروض ما يستجب له لو أساء الأدب. تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا برسالتك، فبالتالي نعلم علم اليقين ونكون عليها من الشاهدين. أيضا تفيدنا هذه المائدة في أن نشهد بنزولها من السماء، فنبين للناس أن هناك إلها واحدا، أنت عبد له ونحن عبيد له، وبالتالي كانت آية لنا. هنا بعد أن استخرج عيسى منهم المراد، شوف كتير اضطربوا المفسرين، يعني الكسائي شو قرأ لغة من لغة القرآن، هل تستطيع ربك، مش هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك، قرأها الكسائي ما قدر خلص انه هو أساء الأدب مع الله، فقال هاي قراءتها الشكل، هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك. تصور لحد وين اضطرب المفسرون فيها، والآية واضحة أصلا، عيسى لو كانوا قد أساءوا الأدب معه أو مع الله لما استجاب لهم
صحيح
بطلبه من الله عز وجل. طيب هل يستطيع، شو منفسر؟ مرة منقول هل يستطيع، تسأل عن الفعل دون القدرة عليه، وهذا معنى مجازي. يعني عم بسألك عن فعل مش عم بسألك عن القدرة عنه، طب هذا معنى مجازي، وين في قريني على المجازية في هذه الآية؟ ما موجود، ولذا معنى ضعيف. طيب رأي ثاني، أن الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة، يعني هل يطيعك ربك فيما نطلبه منك، أيضا معنى هزيل، أنه هل يستطيع ربك بمعنى هل يطيعك ربك إذا طلبت منه، هذا أولا تشكيك بالله عز وجل وقدرته، ثانيا تشكيك بمقام عيسى عند الله، هو لو أقسم على الماء لجمده له الله، ده عيسى ابن مريم رسول من أولي العزم. كما قلت بعضهم قال السؤال للإيمان العياني، وبعض المفسرين قالوا انه كإبراهيم عليه السلام، واقعا إبراهيم لم يطلب إحياء الموتى لأنه لا يعلم أن الله يحيي الموتى، ما قال بلى، شو بيكذب نفسه،
ليطمئن قلبي،
لكن ليطمئن قلبي على أمر آخر. هون أيها الإخوة الاستطاعة تبعا لمتعلقها، بشو بتتعلق الاستطاعة؟ هل يستطيع مخلوق مثلي أن يرفع الفنجان؟ نعم يستطيع. هون عم بسأل هل أستطيع أن أرفع الفنجان؟ نعم أستطيع. هذا معنى من معاني الاستطاعة. لا، في معنى آخر معناه الصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا، هو نفس الاستطاعة ما كانت متحققة لموسى، موسى من أولي العزم، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، هذا الرجل ما بيستطيع يصبر، بيستطيع يصبر لكن الصبر هو المتعلق، ما بده يصبر لأنه تكليفه مش ليس كتكليف الخضر عليه السلام. هنا أخذت الاستطاعة معنى آخر.
نعم.
في معنى للاستطاعة هو هل من الحكمة والمصلحة، مثلا يوم الثلاثاء أنا غدا عندي جلسات بالمحكمة 30-40 جلسة، أنت بتعرف أنه غدا ما فيك تشوفني لأنه ببقى على الأقصى. هلأ إذا سألك أحد من المشاهدين بدنا عبكرا نروح بمعيتك لعند الشيخ، تقول له الشيخ لا يستطيع أن يستقبلكم غدا، هم مش الاستطاعة قدرتي
صحيح
أبدا، انه ما في حكمه غدا ان يراكم بعجاله لانه مشغول في الجلسات، ما بيقدر ينزل عن الاوس ليلتقي فيكم بالمكتب.
بل استطاعه هنا اخذت هذا المعنى.
وكلامك كلام عند العرب صحيح ولا لا؟
طب امام جمله التفسير هذه،
هذا التفسير الاخراني، انه هل تنقدح الحكمة والمصلحة عند ربك أن يستجيب لنا بطلبنا هذا المتواضع يا عيسى ابن مريم أيها المخلوق؟ نعم، هنا نبقي للحواريين احترامهم ولعيسى احترامه. بالنهاية عيسى صلوات الله وسلامه عليه ليس ألعبانا، أول شيء يقول لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ثم بعد دقيقتين يقول ربنا اللهم ربنا أنزل علينا. ومن لطافته أنه لم يرد صلوات الله وسلامه عليه من ربه، خاطبوا مرتين اللهم ربنا. شوف قديش مسحوق بعبوديته لربه، اللهم ربنا، ربي وربه، اللهم كلمة، كلمة الإله. اوعى تفكروا أنني إله أو رب، كلاهما للفؤاني. اللهم ربنا أنزل علينا، نطق بلسانهم صلوات الله وسلامه عليه. بس كيف من لطافته أنه لا أطلب آية، أنت غمرتني بالمعجزات يا ربي من لحظة ولادتي بلا أب إلى الآن، فأنا لا أريد آية مخصوصة، أريد معجزة تكون عيدا، عيد يعني مما نعود بها كل عام، نستذكر ألطافك لأولنا وآخرنا، الذي يأكل منها له أجره، له كرامته عندك، والذي يصدق بها ممن لم يشهدها أيضا له أجره. والمفسرون يرون أن الله أنزل عليهم مائدة. الإمام الباقر يقول شو كان طبيعتها المائدة؟ بعض الروايات عمار بن ياسر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنها كانت خبزا ولحما، وميزة هذه المائدة أنها لا تنفذ إذا لم يخبئ منها، ويبدو أنه أحدهم خبأ منها فنفذت المائدة. هذا رأي. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال أنزل الله سبحانه وتعالى تسعة أنوان وتسعة أرغفة، النون هو الحوت يعني تسع سمكات وتسع أرغفة، بس لا شك أنها كانت مائدة. يقال في بعض الروايات أنها أنزلت بسلاسل من ذهب، هذا لتفخيمها، لا شك أنها كانت مائدة ملموسة حسية، أكلوا منها وكانت عيدا لأولهم وعيدا لمن صدق بهم لآخرهم.
أحسنتم سماحة.
هذا السؤال
مع أهمية الحديث ولكن ضرورة لفاصل.
عفوا
مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير نتابع من بعده، ابقوا معنا مشاهدينا مجددا. أهلا بكم سماحة الشيخ، اسمح لي أطلق الاتصالات.
يلا ما تأخر.
عبد اللطيف من بغداد، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عبد اللطيف لو سمحت اسمعنا عبر الهاتف فقط، اسمعنا عبر الهاتف كي نسمعك بوضوح أكثر لو سمحتك عبد اللطيف، كرما لا أمرا.
نعم
تفضل حبيبي.
سؤالي للشيخ الفاضل.
تفضل.
ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟
الفرق بين الرسول والنبي كان سبق شرح ذلك سمحت الشيخ.
ومن هو أرفع درجة؟
نعم
الرسول أم النبي؟
سؤال آخر.
وهل كل رسول نبي أم كل نبي هو رسول؟
نعم
نعم
شكرا.
ما يتعلق بنفس السؤال، سورة الأنعام الآيات 83 إلى 89 ذكر فيه 18 نبيا. في الآية 89 قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة.
نعم.
فهل الكتاب يختص بهؤلاء المذكورين فقط؟
بالمذكورين فقط تقصد؟ نعم.
حيث لم يذكر مع الأنبياء المذكورين في هذه الآيات السابقة. وقال وإدريس.
واضح واضح. الحمد لله لطيف
واضح.
هؤلاء لم ينزل عليهم كتاب؟
نعم
نعم.
واضح أخ عبد اللطيف، شكرا لك على الاتصال. أم مريم من العراق، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أختي الكريمة، تفضل.
ممكن أحكي الشيخ؟
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو، أنا عندي أسئلة كليش هواي، بس راح أختصر كم سؤال لأن شاء الله على الاتصال.
سؤالين لو سمحت.
نايم فقط لو سمحت.
سؤالين، الأهم عندك، الأهم عندك.
إثنين.
الأهم عندي، الأهم عندي، لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اليوم في القرآن مثل ما ذكر أخو موسى عليه السلام؟
نعم.
وبلد احنا شيخنا عندي سؤال، يعني انا اريد اقرا خطب الرسول صلى الله عليه واله وسلم بس ما جاي احصل عليها من المصادر من الكتب، يعني باي كتاب القاها باي مصدر؟ الله يخليك.
نعم.
اقوال الرسول او خطب صلى الله عليه واله وسلم.
نعم.
يعني وظيفه موثوقه.
موثق.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا لا تنسى صلاه الليل ان شاء الله.
الله يعزكم.
مشكوره اخت مريم، ام مريم عفوا. ابو محمد من العراق، سلام.
اخر سؤال، اخر سؤال
كي يتسع الوقت للشرح. نعم. ابو محمد، ابو محمد.
نعم. الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا.
الله يسعدك شيخنا وجزاك الله خيرا على هذه التوضيحات اللي قاعد تقدمها للمسلمين.
نضم صوتنا
ان شاء الله. دعاءنا لك متواصل بحق محمد وآل محمد.
ممنونك.
تفضل.
شكرا.
الله يخليك. عفوا، السؤال قبل فترة أنا كنت أتمشى بشوارع بغداد فشفت صورة هذا اللي على قبر، على القبة مالت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فنرجو منك توضيح، وفي أي سنة هاي صارت هاي الحادثة يعني؟
فقط هذا،
لأن الشغلة تقريبا مبهمة يعني ما حد يعرف عنها أي شيء أو تفاصيلها شنية. فجزاكم الله خير.
نعم. شكرا لك أبو محمد.
شكرا أغاد.
تفضل لو سمحت الشيخ.
مشكوري، يعني بدي اعتذر منكم اخواني المشاهدين، يمكن طال بنا الشرح وبرضه هي اسئلة من
صحيح.
المرة الماضية سأل الاخ فلاح في الحلقة الماضية، كان سؤاله لمن فاتته الحلقة كالتالي: ان هناك قانونا للمحكمة الجعفرية احيل من مجلس الوزراء العراقي الى مجلس النواب، وهل يمكن لأحد أن يقف في وجه تشريع بما أمر الله عز وجل؟ فما هو رأي؟ أولا، هذا أمر موضوعي لست معنيا به على الإطلاق، ولا يحق لي الكلام فيه. أنا شخص لا أعلم بتشعبات العراق وحالة العراق، وحقيقة أنا أجهل هذا يعني التفاصيل اليومية لما يجري في العراق على مستوى التقنين، على مستوى التشريعات، ما عندي أي علم فيها، وبالتالي لست الجهة الصالحة للبت بهذا الموضوع. هو قرن في كلامه أن عندنا في لبنان محكمة جعفرية. نعم، موجود عندنا محكمة جعفرية في محاكم ابتدائية وفي محكمة استئناف تقوم مقام محكمة التمييز، لكن هذه المحاكم وجدت، يعني وجد قانونها عام 1962، التقنين للمحاكم هي موجودة منذ عام 1920. يعني عندما ذهب المستعمر التركي وحل محله المستعمر الفرنسي أوجد تشريعات للطوائف باعتبارها كتلا ثقافية، ومع الأسف في لبنان تحولت التكتلات الثقافية إلى تكتلات سياسية. والدستور اللبناني قال صراحة في مادته 9: الدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تضمن للأهلين على اختلاف مللهم نظامهم الخاص بالأحوال الشخصية ومصالحهم الدينية. في حين ذهب المشترع شططا في المادة 95 من الدستور قال: خلافا لأي نص آخر تقسم وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على قاعدة 6 و6، مكرر للعراقيين اللي ما بيعرفوا شو معنات 6 و6 مكرر، يعني 3 مسلمين و3 مسيحيين، سني وشيعي ودرزي، أرثوذكسي وماروني وكاثوليك. فأي وظيفة في الفئة الأولى لابد وأن تقابلها وظيفة. هنا نظر المشترع إلى الكتل الثقافية على أنها كتل سياسية، فتداخل الثقافي بالسياسي، فكان في حروب لأجلها. من هنا أقول ليس الأمر بهذه البساطة. أولا ما عندنا ولا مادة نحن بقانوننا تتحكم بالشارع أبدا، نحن عندنا مادة واحدة يحكم القاضي الجعفري على وفق مذهبه. ما بيصير أن تجي تجعل لي قانون مادة رقم 1 حضانة الولد إلى العمر الفلاني. اليوم سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول حضانة للسن المعين، سيد أبو الحسن الأصفهاني ربما يخالفه.
نعم.
فما بيصير أن يحصر الشيعة برأي مهما على صاحبه وسمى مقداره إلا أن يكون معصوما، والمعصوم مش موجود. بكرة بتتغير الآراء فيصبح الشيعة محكومين نحن ما عندنا تقنية، عندنا تنظيم، قانون تنظيم، يعني بيحضر المدعى عليه مهل التبليغ 15 يوم 30 يوم 60 يوم 90 يوم وهكذا. هذه ما لها علاقة بالأمر الشرعي. الأمر الشرعي في مادة وحدة يحكم القاضي السني على وفق أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وما تضمنته المجلة العدلية الصادرة عام 1909 عن الدولة التركية، ويحكم القاضي الجعفري على وفق مذهبه، نقطة انتهى. والقاضي الجعفري لا يمكن أن يكون قاضيا إلا أن يكون مجتهدا أو وكيلا عن مجتهد، وبالتالي لا بد وأن يحظى بتزكية من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بالتحديد الهيئة الشرعية، في آلية جدا معقدة. الآن أنا ما مخول أن أتكلم في العراق، لذلك أقول كلمة واحدة، ما تقوله المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف هو الذي يمشي وهو الذي ينبغي، لأنهم الله يجزيهم بالخير الأعرف والأدرى بمصالحنا. لكن من باب تبسيط الأمر، ليش؟ لأنه قال هو الأخ فلاح قال كلمة جدا مهمة، أنه المحكمة الجعفرية حكم بما أنزل الله، فكيف يجوز الوقوف في وجهه؟ نعم حكم بما أنزل الله، لكن هل هو في وقته أو في غير وقته؟ نعم. أنت مش عايش لحالك بالعراق، الآن لابد وأن تنتشر المحاكم الجعفرية على فرض حصولها في جميع أرجاء العراق. حضرتك فيك تفتح بالرمادي الآن محكمة جعفرية؟ مفروض وفقا، نحن عندنا محكمة جعفرية بطرابلس البلد السني، يعني ذو كثافة سكانية سني، وفي محكمة شرعية بصور سنية اللي هي كثافة شيعي، في نوع من أمان. ثانيا، هو بس العراق سنة وشيعة؟ طيب الصابئة المندائيين إلهم حق بقانون ولا لا؟ مثلنا مثلهم كمواطنين. هذا أبو الصابئة إذا فتح محكمة بالبصرة من يضمن له أمنها؟ اليزيديين طلع عفر وجواره لهم حق بمحاكم ولا لا؟ القانون قانون على الجميع. هو يعني نجر النار إلى قرصنا كشيعة أو لا؟ يجب أن يكون قانون وفقا للدستور العراقي الذي يجمع جميع المواطنين. بعدين ماذا سيتناول القانون؟ أحوال شخصية؟ ما هي حدود الأحوال الشخصية؟ حضانة، وصاية، قيمومة، ولاية، حاجر، ماذا سنصنع بالقوانين الماضية؟ عمي هاي أمر قانوني شرعي متشعب يحتاج إلى واقع سياسي وأمني، وإلا أن تسلق شيئا وتعطيه للشيعة، لا، الشيعة أكبر من أن يكون لهم شيء مسلوق. والسنة بالعراق والمواطنين العراقيين أكبر من أن يسلق لهم شيء ويلقى في وجوهه، لا، هذا أمر قد يكون حاجة وقد يكون ضرورة، لكن يحتاج إلى مزيد تمحيص ومزيد متابعة وكيفية اليوم كيف ستكون إذا ما عجبني الحكم أنا ببغداد أو بالنجف، ماذا أو بالكربلة أو بالموصل، أين أستأنف؟ ما هي قوام محكمة الاستئناف؟ هل هناك تمييز أو ما في تمييز؟ ما هي شروط القاضي؟ كيف يمكن؟ الأمور ليست بهذه الخفة وبهذه البساطة. أنا عم أقول لك من عام 1920 إلى أن صدر قانون تنظيم القضاء السني والجعفري في لبنان عام 1962، يعني مرت هذا المجتمع مر، وإلى الآن إلى الآن المسيحيون لا يشكلون عندنا في أحوالهم الشخصية جزء من تنظيمات الدولة القضائية. قضاة الروحيين المسيحيين ما بيتقاطوا رواتب من الدولة أبدا، بياخدوا رواتبهم من البطركية المارونية، يعني يشكلون. ليش؟ لأنه اصطدموا بعقبة أن الاستئناف للطوائف الغربية في روما، وهذا مخالف للوطني. الآن الكلدان والأشوريين عند حضرتك ببغداد، إذا بدهم يستأنفوا وين بيستأنفوا؟ الأرثوذكس استئنافهم في دمشق، وبعض طوائف الأرثوذكس في يريفان بأرمينيا. هل من الوطنية العراقية أن تكون محكمة الابتداء في مكان واستئنافها خارج الأراضي العراقية؟ وين صارتها؟ لذلك عندنا المسيحيون لم يدخلوا في تنظيم الدولة القضائية وبقوا تابعين لبطركياتهم، لأنه في عقبة وطنية أنه استئناف الروتا بروما، وبالنسبة للطوائف الغربية والطوائف الشرقية استئنافهم في دمشق بالكرسي البطريركي الأرثوذكسي والأرمن بأرمينيا الآن صار بيريفان، بعضهم موسكو بعض الطوائف، والأقباط بمصر. رويدكم قليلا قليلا، خلي الأمور بحكمة المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف مع دهاقنة القانون والتشريعيين الكبار، والعراق لن يعقم أن يوجد لجنة شرعية تضم جميع الطوائف والمذاهب والأديان، ولجنة حقوقية لا علاقة لها بهذه الإرهاصات السياسية والمزايدات التي يذهب بها كل امرئ شأوا بعيدا عن الآخر، لا في مصلحة للعراق. قلت هذا وأنا أصر على أنني بعيد جدا عن الواقع، ما بحق اللي احكي فيه، بس بحكي بالعموميات وما كسبناه من التجربة.
في الدقائق السبع الأخيرة سمحت الشيخ عبد اللطيف، الاتصال الأول
عبد اللطيف، بدك ثلاث حلقات متتالية. يبدو من خلال التتبع أن الرسول أعم من النبي، ولنقل إن التدرج كالتالي: نبي، رسول، إمام. ولذا عندما كان إبراهيم نبيا أصبح رسولا، ثم توج
بالإمام:
إني جاعلك للناس إمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. فإذا ليس كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي حتما. هلأ الإمامة بحث آخر. ما هو الفرق بينهما؟ طيب ليش يقول الله تعالى يا أيها النبي، وفي مواطن أخرى يخاطبه بالرسول؟ هذا لا بد لنا، يعني ما فيني بخمسة، أن نتتبع الموارد التي ورد فيها النبي والموارد التي ورد فيها
الرسول
بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، لنعلم منه. طيب نرجع للشق الثاني من سؤالك، أنه ذكر الله الأنبياء 18 أو ما شاكل ذلك من الأنبياء. سؤال: آتاهم الكتاب والحكم والنبوة. أما الكتاب فليس بالضرورة أن يكون نصا يلقى بين الناس. شو بيقول الله سبحانه وتعالى؟ تعال نشوف الكتاب وين ورد. ألف لام ميم ذلك الكتاب. طيب ذلك الكتاب غير القرآن
للبعض،
لأنه لما نحكي عن القرآن قال إن هذا مش ذلك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده
أم الكتاب.
أم الكتاب يعني عنده الأصل لهذه الكتب التي أنزلها. ممكن
يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
يحيى لم يكن له عنده كتاب، خذ الكتاب. ما هو الكتاب؟ يبدو أن الكتاب أعم من القرآن، الكتاب أكبر وأعم من القرآن. فالكتاب هو عبارة عن العلم الإلهي الذي يعطى للأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامه، عندهم علم الكتاب. ولذا سمي علي عليه السلام بماذا؟ عنده علم الكتاب كما سبق وبين. الحكم قد يكون يشمل السلطة التنفيذية وقد لا يشمل السلطة التنفيذية. أما عندما يشمل السلطة التنفيذية فكداود وسليمان ويوسف، أما عندما لا يشمل طيب ما قد أوتي إبراهيم الكتاب وأوتي الحكمة والحكم. الحكم قد يعني ما هو أوسع من السلطة التنفيذية، قد يعني هيمنته على السلطات كلها، على رأسها السلطة التشريعية والنبوة. ساعتئذ النبوة، هل كل نبي صاحب كتاب؟ لا، ليس كذلك. النبي هو الذي ينبئ عن الله عز وجل، وبالتالي يصبح الكتاب أعم من هؤلاء المذكورين، يصبح الكتاب
أشمل
وأعم.
أم مريم
لماذا لم يذكر الله عز وجل عليا في القرآن؟ أولا بعض رواياتنا تشير إلى ذكره صلوات الله وسلامه عليه في بعض الآيات. اثنين، على لو سلمت ولست بمسلم أنه لم يذكر، وماذا يضيره؟ سؤال. ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة، لماذا لم يذكر كم ركعة هي؟ تركها لنبيه. ذكر الله الزكاة، لماذا لم يذكر لي أنصبة الزكاة؟ الزكاة تركها لنبيه ليبينه. ذكر الله الحاج، لماذا لم يبين لي تفاصيل الحاج؟ في هذا السياق قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وترك لرسوله أن يبين من هم أولي الأمر منا، وقد بين رسول الله بما لا يقبل الجدل من هم أولو الأمر الذين افترض الله طاعتهم. ممكن لحكمة الله سبحانه وتعالى يبتلينا بما يخرج الكبر من نفوسنا. خطب الرسول وأقواله بدك تتبعيها في ما هو صحيح ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. في بعضهم حاول أن يجمع الأحمدي كتاب مكاتيب الرسول وهو سفر من 3 مجلدات. ممكن تشوفي خطب يعني كلمات رسول الله ضمن سنته، وما حدا أفرد خطب الرسول بالشكل الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه، فلا بد من استقائها من الكتب.
أبو محمد
يوجد صورة والله شاهدتها، أروني إياها أولادي على اليوتيوب، أنه في واحد كان طالع على قبة النبي صلى الله عليه وآله أراد أذية أو ما شاكل ذلك، فألصق الكلام لا أستطيع أن أجزم بصحته لأنه لم يصدر من ربما تكون فتحة نافذة في القبة. وقال قائلهم هالشكل أنه والله في رجل طلع وألصق أنا أستبعد شخصيا هذه المسألة لأنه ما عندي مستند تاريخي واضح مجمع عليه يمكن أن أقول أنه في واحد ألصق وهلك على القبة الشريفة وبقي. طيب لماذا لم تزل آثاره؟ لماذا لم يعمر عليه؟ يعني أزيلت آثار النبوة كاملة، لم يبقى بيت النبي أزيل، جبل أبي قبيس أزيل، لم يبقى شيء. حتى حجرات النبي، بيوت النبي في مسجد المديني أزيلت بالكامل. فمن يزيل هذه وأزال أثار البقيع ومشاكل ذلك سهل عليه أن يزيل هذا الحدث عن القبة، ولا أعتقد أن الأمر كما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
أقل حال جزيتم خيرا سماحة الشيخ على هذا التفصيل الرائع، ونسأل الله ألا يحرمكم هذه الهمة.
الله يعزك.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء. تذكير بكربلا tv.net قبل المغادرة لمتابعتنا على شبكة الإنترنت. ولمزيد من التواصل الدين دوت والحياة كربلا tv.net بخدمتكم. نلتقانا في الأسبوع المقبل، وقبل أن أودعكم نذكركم غدا الثانية بتوقيت كربلاء المقدسة صباحا طبعا موعد الإعادة لمن فاته البث الحي. لا تنسوننا من دعائكم كرما لأمرا. شكرا لكم، السلام عليكم.
عليكم السلام.